هذه الآية عدة فوائد، منها بيان رحمة الله عز وجل حيث أوصى بهؤلاء اليتامى، لأن اليتيم محل الرحمة، فهو مكسور الخاطر، ليس له أب، وربما لا يكون له أم أيضا، فلهذا أوصى الله بالعناية به وبماله. ومنها وجوب حفظ أموال اليتامى، ما وجهه؟ لأنه يلزم من إيتائهم أموالهم إيش؟ يلزم منها الحفظ، إذ لو فرط وأهمل وضاعت الأموال لم يكن قد آتاهم أموالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اليتيم يملك وملكه تام لقوله إيش؟ أموالهم. ويتفرع على هذه الفائدة أن الزكاة واجبة عليهم، أن الزكاة واجبة عليهم، لأن الزكاة تبع للملك. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه لليمن، قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فإذا ثبتت الملكية ثبت وجوب الزكاة. أفهمتم؟ طيب. وفي هذا رد على قول بعض أهل العلم رحمه الله إنها لا تجب الزكاة في أموال اليتامى، لأن اليتيم صغير غير مكلف. فنقول في الجواب عن هذا إن الزكاة ليست تكليفا محضا، بل هي تكليف لحق الغير، وهم الفقراء، فهي شبيهة بالدين، شبيهة بالدين. ولهذا وجبت في أموال اليتامى والمجانين وإن كانوا غير مكلفين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليتيم تجب النفقة في ماله على من تجب عليه نفقته. من أين تؤخذ؟ من إثبات المالية، والنفقة واجبة على كل غني لكل فقير. فإذا تمت شروط النفقة ولم يبق إلا البلوغ، قلنا إن البلوغ ليس بشرط، لأن الله أثبت المالية لليتامى، وإذا ثبتت المالية ترتب عليها ما يترتب على ذوي الأموال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب أداء الأمانة لقوله: ولا تتبدل الخبيث بالطيب. ومن فوائدها إطلاق اسم الخبيث على الردي، صح، على أحد الوجهين في تفسير الآية. وقد صرح الله عز وجل بأن الرديء يسمى خبيثا، فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فسماها خبيثا، سماه خبيثا، أي سمى الرديء خبيثا. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم البصل ونحوه خبيثا، وقال إنه حلال، وقال إنه حلال مع أنه أطلق عليه وصف خبيث. نعم. طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم ضم مال اليتيم إلى مال الولي إذا كان لقصد إتلافه، من النخلة. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. أما إن ضم ماله إلى ماله لا لقصد الأكل والإتلاف ولكن لقصد الحفظ والتجارة فإن هذا لا بأس به، لا بأس به، بل قد يتعين، قد يتعين على الإنسان. فإذا ضم مال اليتيم إلى ماله لقصد الحفظ أو لقصد التجارة فإنه إحسان إليه ولا يدخل في النهي، لأن الله قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم، لم يقل لا تخلطوها. ولهذا قال الله في سورة البقرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لكن في حال ضم المال إلى المال لقصد الحفظ أو التكسب يجب أن يحتاط الإنسان في كتابة مال اليتيم الذي أدخله مع ماله، وتمام الاحتياط أن يشهد على ذلك فيقول مثلا أدخلت مال، أدخلت كذا وكذا من مال اليتيم في ضمن مالي الذي اشتريت به الأرض، اشتريت به السيارات وما أشبه ذلك من مما يتكسب به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العدوان على مال الأيتام بتبديل بأخذ الطيب وإعطاء الخبيث أو أكل مالهم إيش من كبائر الذنوب، لقوله تعالى إنه كان حوبا كبيرا. فإن قال قائل لماذا لم يقل عز وجل ولا تأكلوا أموالهم ولم يقل إلى أموالكم، فالجواب أقول لم يقل ولا تأكلوا أموالهم ويطلق، لو قال ولا تأكلوا أموالهم إنه كان حبا كبيرا لكفى، لكنه قال أموالهم إلى أموالكم لأن ولي اليتيم قد يتستر، قد يتستر ويدخل ماله مال اليتيم في ماله ومن يعلم عنه، فلهذا قال لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وعلى هذا فيكون هذا يعني إلى أموالكم ليس قيدا، بحيث نقول لو أكل ماله من غير أن يضمه إلى ماله فهو جائز، لا لا نقول، بل نقول هذا لأن إنما ذكر الله هذا لأن بعض الأولياء يتستر فيدخل مال اليتيم في ماله ولا يعلم أحد به. طيب، ثم قال الله تعالى